هذا بودكاست المستجد من الصين. هذا الموسم موسم خاص قصير، 4 حلقات بس، بنروح فيها على الصين لنحاول نفهمها كقوة سياسية واقتصادية ونعرف شو تاريخها وشو علاقتنا فيها. بحلقات هالموسم رح نحكي عن التجارة والتكنولوجيا والسياسة والأموال. أنا لما رباح وهذا بودكاست المستجد. بالحلقة الأولى من هالموسم رح نبدأ من طقطة للسلام عليكم، بقصة صغيرة عن رحلة الصين بين التنين والباندا، ورح نكون على طريق الحرير ونحكي عن علاقة كل هاد باختيار 70 مش قادر يطلع على الدرج. كانت الصين زمان، يعني زمان زمان قبل الميلاد، مقسمة لعدة ممالك تحكمها سلالات عائلية تتوارث الحكم، ولكن هالممالك توحدت شي 200 سنة قبل الميلاد لتصير الصين اللي بنعرفها اليوم، ثالث أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وأكثر دولة فيها عدد سكان على الإطلاق. كلمة الصين نفسها معناها المملكة الوسطى أو المركزية، وبيقولوا إنه الصينيين استخدموا هالتسمية لاعتقادهم إنه الإمبراطورية الصينية هي مركز الكون. وطول عمرها الصين زي ما بنعرف رمزها التنين، رمز قوي بيدل على السلطة العظيمة والحكمة والثروة والفال الحسن. بنحكي عن أسطورة التنين اللي بيتحكم بالرياح والأمطار وبالأنهار والبحار، وبيحرس كنوز الأرض المدفونة. وطول عمرها الصين قوة عظيمة، تنين. بنحكي عن حضارة عريقة بمساحة شاسعة على طول وادي النهر الأصفر، ولكن رغم هالقوة هذا لا يمنع إنها مرت بلحظات ضعف. من سنة 1842 لحتى سنة 1949، قرن كامل يسمى بقرن الذل، كان خلاله جزء من أراضيها تحت الوصاية الاستعمارية البريطانية وجزء سيطرت عليه روسيا، وصار وقتها حرب مع الإمبراطورية اليابانية. وبدون ما نفوت بالتفاصيل، هالتقلبات كلها وصلت بالنهاية لانتهاء حكم السلالات العائلية، وسلالة تشينغ ودعت وانخلع آخر إمبراطور، فصار عندنا جمهورية الصين سنة 1911. مين صار بالحكم؟ الوطنيين الصينيين، ولكن مش بالسهل. دخلت البلد وقتها في حالة من التفكك والحروب الأهلية لسنوات، صارت مقسومة نصين بين قوميين وشيوعيين، وما صرنا ب 1949 حتى انتصر الشيوعيون وحسموا الحرب الأهلية وأسسوا جمهورية الصين الشعبية، الصين الحمراء، جمهورية العمال والفلاحين. بالثقافة الصينية لو أنت قوي معناتك تنين، وإذا كنت عديم الأهمية فأنت يا سيدي مجرد دودة. بس في كائن ثالث بين التنين والدودة، حيوان الباندا. هاي الحيوانات كلها مهمة لنحكي القصة، وعد جيتكم بالحكي. لما انتصر الشيوعيين وقتها صار حيوان الباندا واحد من رموز الدولة، يعني بما أنه التنين الأسطوري بيمثل فترة حكم إمبريالية غابرة عفى عليها الزمان، استخدم الحزب الشيوعي الصيني حيوان الباندا كوسيلة دبلوماسية لحتى تتقرب الصين من دول أخرى وتفتح المجال لمحادثات سياسية. عشان هيك بعالم السياسة صارت القوة الناعمة للصين تعرف باسم دبلوماسية الباندا. بس كيف يعني الصين بتقدم الباندا كوسيلة دبلوماسية؟ هو جد حرفياً بجيبوا باندا وبعطوه لدولة ثانية. أصلاً كل الموضوع بدأ عشان في أميرة صينية بالزمنات أهدت اليابان جوز باندا، كل واحد فيهم أضخم من الثاني كنوع من التودد. بس يعني خلينا ما ننجرف كتير ونفكر إنه خلصت النزاعات بالصين وكانت الأمور رومانسية على الآخر، حتى لو باندا في أبيض وفي أسود. سنة 1976 بيموت رئيس الحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية منذ إعلانها ماو تسي تونغ. هذا الرجل أسطوري، في مين بيوصفه بأنه الدكتاتور اللي حكم البلاد بالحديد والنار، وفي مين بيقول أنه المناضل الثوري اللي وصوله للحكم أنقذ دولة كانت على وشك الانهيار بين الحروب الأهلية الداخلية وأطماع الدول الخارجية للاستيلاء على المقاطعات الشمالية في الصين. بين هذا وذاك الجدل ما اندفن معه. هلأ الصراحة هو نفسه ما اندفن، حنطوا جسمه ولساته ضريحه بميدان عام بالعاصمة الصينية. بس كان أكبر أثر لفترة حكم ماو تسي تونغ هي خطة اقتصادية سماها القفزة الكبرى إلى الأمام. كان بده يحول الصين من دولة زراعية مستهلكة لدولة صناعية، فخلى الناس تترك المزارع وتروح تشتغل بالمصانع. فشلت رؤيته لأنه الشعب ما كانش عندهم أي فكرة عن العمل الصناعي، وأهملت الأراضي الزراعية لما تركوها، فدخلت البلاد في أزمة اقتصادية وعاشت مجاعة كبرى مات فيها ملايين الصينيين. موت ماو تسي تونغ بنهاية السبعينات كان لحظة مهمة. مات ماو من هون وانفتح الباب من هون، تبنت الصين الانفتاح على الغرب وصارت تفكر مرتين ثلاث قبل ما تتبنى أي خطاب ثوري أو تدعم حركات التحرر بالعالم، وصارت تدور على موقف معتدل أكثر دولياً. أما داخلياً صاروا أتباع ماو تسي تونغ اللي كانت تماثيله معبي الصين ووجهه على العملات عم بيواجهوا نهايتهم. القيادة الصينية الجديدة كانت بدها تطوي الصفحة وتفتح سوق جديد. الأهم وقتها هو الإصلاحات الاقتصادية. بدأت الصين بإرسال البعثات للبلاد الغربية ليتعلموا الصينيين الهندسة والاقتصاد، وعينيهم صوبين ناحية التطوير الاقتصادي. فتحت الأبواب للاستثمارات الأجنبية بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا سنة 1979، وصارت المصاري زي الرز. مستثمرين متشوقين لاستغلال العمالة الرخيصة والإيجارات المنخفضة في الصين. إذن بصير تحول اقتصادي ميال أكثر للرأسمالية. بعد عقود قليلة من هالتحول بتصير الصين واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في العالم، معجزة اقتصادية بتحسن مستوى المعيشة، وملايين الناس برموا الفقر وراء ظهورهم إلى الأبد. يقال إنه ما في ولا اقتصاد بتاريخ البشرية استطاع النمو لأربعين سنة متتاليات زي ما عملت الصين. حتى بفيروس كورونا اللي بدأ من الصين، فبنفترض إنه كان له أثر كبير على اقتصادها، مش عن جد أعاق النمو الاقتصادي. من المتوقع مع نهاية 2020 توصل الصين لنفس النمو السنوي اللي كانت مخططت له مع كورونا أو بدون. تعالوا نشوف مثال كيف بتقدر الصين تحافظ على معدلات نموها حتى بعز الأزمات. عزيزي عزيزتي، في حال مرور اقتصادك بانتكاسة أو ركود، كن مثل الصين طبعاً لو بتقدر. توجه لمشاريع البنى التحتية الضخمة بالمليارات، الطرق السريعة، جسور، شبكة قطارات. خلال أزمة انتشار فيروس كورونا مثلاً، في عمال كثير فقدوا فرصهم بالعمل، توقفت عجلة الإنتاج والتصدير كمان. فشو بتعمل الصين؟ بتروح بتلجأ لمشروع ضخم، مشروع المصاعد. تبدأ قصة المصاعد من السبعينات. تتذكروا لما حكينا إنه كان بده يصير التحول من دولة زراعية لصناعية؟ وقتها انتقل عدد ضخم من الناس من الفلاحين بالقرى عشان يشتغلوا بالمصانع بالمدينة، فكان لازم تنبنى عمارات سكنية بسرعة لتستوعب عدد السكان الجداد بالمدن. بتروح الحكومة وقتها بتبني 3 مليون مبنى سكني. معلش الأرقام خرافية، الصين هاي. المهم 3 ملايين مبنى، كل واحد من 7 لـ10 طوابق، ولكن للأسف الشديد ومن الاستعجال ما في بالمباني مصاعد. ما كان في حاجة للمصاعد أصلاً، ما هم السكان عمال، شباب صغار جايين يشتغلوا، بعينهم الله على هالدرج. بس بالسنين الأخيرة كبروا الصغار وزادت الشيخوخة في المجتمع الصيني، لدرجة إن متوسط العمر للشعب الصيني صار 77 سنة، وسبع طوابق على اختيار بالـ70 صعبة. فبعز أزمة الكورونا قررت الحكومة تبني مصاعد لكل المباني القديمة، هاي 3 مليون مبنى، مش بالضبط عشان سواد عيون الختايرة، بس بناء كل هالمصاعد يعني توفير فرص عمل لعشرات الملايين من العمال، واستثمارات إضافية مرتبطة بالمشروع، يعني رح يشغلوا قطاعات ثانية زي التصميم المعماري، البناء والترميم، تقييم السلامة، ويخلقوا طلب على مواد البناء. وهاي فرصة ذهبية لقطاع المصاعد الصيني بدل الاعتماد على استيراد المصاعد من شركات عالمية غربية. طيب، يبدو أن الصين جماعة بحالهم يا عمي، بدهم يطوروا اقتصادهم ويمشوا الحيط الحيط ويقولوا يا رب السترة. تتبع الصين سياسة خارجية معلنة تعتمد بالأساس على مبدأ عدم التدخل، بس يعني هلأ وفي عصرنا هذا ما عادش التدخل بس سياسي أو عسكري مباشر على الأرض كيف تعمل أمريكا مثلا، ولكن التدخل ممكن يتم بالقوة الناعمة، مثلا التدخل الاقتصادي. المشاريع الاستثمارية بتعني كمان بسط نفوذ ولاءات سياسية ومكاسب استراتيجية. سنة 2013 أطلقت الصين مشروع طموح جداً اسمه طريق الحرير الجديد. هو طريق بري وطريق بحري هدفه يربط شرق آسيا بأوروبا مروراً بمنطقتنا. هذا المشروع على الأرض هو مشاريع اقتصادية ضخمة تركزت معظمها لحد الآن في دول مثل سريلانكا وباكستان وأفغانستان، بس هالمشاريع بنقدر نقول إنها مصيدة للديون. شو بصير بالعادة؟ الصين بتروح بتداين هالدول الفقيرة مليارات، ووقت السداد مفيش، فبتضطر الصين آسفة للسيطرة على موانئ هاي الدول على خط المشروع، وبتاكل معها أراضي حدودية استراتيجية، وهذا طبعاً اللي عم بيصير. طب لحظة، هل تفكرون فيما أفكر فيه؟
يجب أن نخطط لليلة الغد.
لماذا؟ ماذا سنفعل في الغد يا برين؟
ما نفعله كل ليلة يا بنكي، سنحاول السيطرة على العالم.
الصين يعني بدها تسيطر على العالم؟ بالعادة في رأيين، ناس بتقول إنه الصين بدها تسيطر على العالم طبعا وتاخد محل الولايات المتحدة كقوة عالمية أولى، والرأي الثاني بحكي لا، ما هم مش بحاجة، يعني هي الصين قوة عظمى صحيح، ولكن دورها إيجابي تجاه العالم وصعودها عامل استقرار وليس استنفار. هو فعلا من نهاية السبعينات لليوم ما تدخلت الصين بأي نزاع عسكري دولي، وحاولت تكون محضر خير وتدعو لحلول سلمية. بس بغض النظر، برات البيت عامل لي باندا وعندي تنين. هالسلمية مش كتير واضحة لما يتعلق الموضوع بالشؤون الداخلية والحدودية، زي قمع المظاهرات في هونغ كونغ واضطهاد الإيغور المسلمين، أو نزاع الصين الحدودي مع الهند عن جبال الهيمالايا. الحكومة الصينية عادة ما توصف بأنها بتعتمد على القمع للبقاء في السلطة. رح نحكي أكثر عنها كدولة بوليسية بوحدة من حلقات هالموسم. بالحلقة الجاي رح نحكي عن التجارة مع الصين، عن كل الأشياء اللي صنعت في الصين اللي ممكن لابسينها وبغرفنا، ويمكن السماعة اللي عم تسمعوا فيها هالبودكاست، وصولاً للصناعات الثقيلة. هذا كان بودكاست المستجد، وكنا معكم بالتقديم والكتابة لما رباح، وبالبحث زيد شعيبي، وبالتصميم الصوتي تيسير قباني. ما تنسوا تشتركوا بقناة المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.